الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.
لازلنا في عملية النقد الداخلي لما
طرح على تسميته بروايات التحريف، وقد سجلنا في هذا المقام العديد من الملاحظات، وأشرنا إلى أن الغالبية العظمى من هذه الأخبار في الواقع لا تعد من روايات التحريف، وإنما حصل الوهم والاشتباه في عدها منها، وبينا ذلك من خلال عدة نقاط. أولا قلنا أن طائفة من الأخبار التي عدت من روايات التحريف هي في الواقع تريد أن تبين أسباب النزول، فحصل الخلط عند الراوي المستمع المتلقي فظن أن الإمام يريد أن يشير إلى أن هذا من الآية، وهو مشتبه في ذلك. بلغ ما أنزل إليك. في علي الإمام عم يذكرك شارح للآية، لا أنها جزء من الآية. والنقطة الثانية قلنا أنه قد حصل الخلط بين القرآن ويعني المصداق وتأويل الإمام للآية أو بيان المصداق، فظنها الراوي والمتلقي من الآية. والخلط الثالث الذي حصل في المقام في النقطة الثالثة أشرنا إليه، هو الخلط بين تعدد القرآن، بين تعدد القراءات وبين تحريف القرآن. تعدد القراءات، أنه أحيانا الإمام في صدد بيان قراءة أخرى ربما تكون غير القراءة المشهورة أو المألوفة، وتعدد القراءات لا يساوي حكما التحريف، وهذا أمر معروف عند كل المسلمين. والخلط الرابع الذي وقفنا عنده ونريد اليوم أن نفصل الكلام فيه، هو الخلط بين التنزيل القرآني والتنزيل غير القرآني، وهذا مسار مهم ومدخل أيضا يعني تفنيد الوهم الذي وقع فيه الكثيرون. هذا مدخل أساسي مفتاحي يحل المشكلة وهذه المعضلة، أن الإمام في صدد بيان الآية يقول نزلت كذا أو نزل فيها كذا، لا يقصد من النزول هنا النزول كقرآن، وإنما لأنه ليس كل ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو قرآن. هذا المعنى بدنا نركز عليه شوي، لأنه لدينا عشرات الروايات عن الأئمة تحل معضلتها من خلال هذا الأمر، من خلال هذا المعنى. إذا ميزنا بين نوعين من النزول أو التنزيل، نزول القرآني والنزول غير القرآني، فتنحل المعضلة في الكثير من الروايات، ويتضح حكما أنها ليست من روايات التحريف في شيء. الشيخ المفيد بالمناسبة يشير وينقل، وإن كان لا يوافقه على هذا الرأي، لكن ينقل هذا المعنى عن طائفة من جماعة الإمامية، عن جماعة من الإمامية. خليني أقرأ وإياكم كلام الشيخ المفيد. يقول: وقد قال، هذا في كتابه الشهير أوائل المقالات، وقد قال جماعة من أهل الإمامية إنه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة، ما نقص شيء، ولكن حذف ما كان مثبتا في مصحف أمير المؤمنين. شو اللي كان مثبت في مصحف أمير المؤمنين؟ من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله، إنه الإمام سلام الله عليه في مصحفه، وهذا سأعود إليه لاحقا، كأنما عنده حاشية على القرآن إذا صح التعبير. كل آية شو سبب نزولها، شو تأويلها، وماذا نزل بشأنها وماذا نزل بشأنها. وذلك هذه النقاط هذه المعاني كان مثبتا منزلا وإن لم يكن من جملة كلام الله. إذن تأويل الآية أن هذه الآية الفلانية تأويلها بكذا، المراد منها كذا، نزلت في فلان وفلان، هذا منزل من عند رب الله، من عند رب العزة جل وعلا، لكنه ليس من جملة كلام الله الذي هو القرآن المعجز. وقد يسمى تأويل القرآن قرآنا أو مصحفا، وقد يسمى أن هذا من قال الله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما، فسمى تأويل القرآن قرآنا، استشهد بهاي الآية، سمى تأويل القرآن قرآنا. وهذا ما ليس فيه بين أهل التفسير اختلاف. وعندي طبعا هو الشيخ المفيد ما عاجبه هذا الاتجاه، وعندي أن هذا القول أشبه بمقال من ادعى نقصان كلم من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل، وإليه أميل، والله أسأل توفيقه للصواب. ما نقله الشيخ المفيد عن جماعة من الإمامية إذن أنهم فرقوا بين نوعين من التنزيل، وقالوا هناك تنزيل قرآني معجز وهناك تنزيل غير قرآني. وهذا الأمر أيضا قد التفت إليه السيد الخوئي رحمة الله عليه، وأشار إلى هذا المعنى في كتابه البيان في تفسير القرآن، قال ليس كل ما نزل من الله وحيا يلزم أن يكون من القرآن، مش كل وحي هو قرآن. فالذي يستفاد من الروايات في هذا المقام أن مصحف علي، وعم يحكي عن مصحف الإمام علي، كان مشتملا على زيادات تنزيلا أو تأويلا، ولا دلالة في شيء من هذه الروايات على أن تلك الزيادات هي من القرآن. وعلى ذلك يحمل ما ورد من ذكر أسماء المنافقين في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام، فإن ذكر أسمائهم لابد وأن يكون بعنوان التفسير مش بعنوان النزول القرآني. إذن هذا مسار مهم، وأريد أن أستشهد لهذا التفريق بين هذين النوعين من النزول، ويعني استدل عليه. وما أريد أن أستشهد به له هو أولا أنه ليس كل ما نزل من الوحي هو قرآن، هذا ينبغي أن يكون واضحا، هذه حقيقة، أنه ليس كل وحي قرآنا. أليس الحديث القدسي وحي من عند الله لكنه ليس قرآن؟ بل نحن نعتقد أن الكثير مما سنه النبي سنة، هي مما أوحى الله به إليه. ولذلك ينقل عن حسان بن ثابت، كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ينزل عليه بالسنة. فإذا ليس كل ما يوحى به إلى النبي وينزل على قلبه المبارك ليس كله وحي. ونحن أيضا في مجال آخر نقرأ قول الله تعالى إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إن علينا من عم يتكلم مع الرسول؟ الله سبحانه وتعالى عم يقول له نحن من بين لك. فهذا الذي يبينه الله لرسوله هذا وحي، هذا نازل تنزيل من عند الله سبحانه وتعالى، لكنه ليس قرآنا. إذن في قرآن وفي بيان القرآن يأتي أحيانا من عند الله تعالى. ولذا عندما يرد في خبر ما أن هذا نزل، مش معنى أنه نزل بالقرآن الكريم، عندما يرد في مقام معين في تفسير آية في شرح آية معينة يرد عن الإمام أنه هكذا كان نزولها أو هكذا نزلت، فهذا لا يعني أنها نزلت كقرآن حتى يقع اشتباه.
ولو أننا تأملنا في هذه الروايات لكانت خير شاهد على ذلك، إذ لا تحتمل معنى آخر. مثلا سأذكر لكم نماذج. في الواقع في عندي عشرات الأخبار، بيجي الإمام وهي جاء الشيخ النوري رحمه الله، وجاء الآخرون الذين يريدون أن يعني يسجلوا نقاط على الشيعة، أنه شف عند الشيعة في الكافي في كتاب الفلاني يقول هكذا نزلت وفيها نص غير ما موجود في القرآن، أو هكذا نزولها، هكذا نزولها. هذا النزول بأي نزول؟ هل هو نزول القرآني أو نزول البياني للقرآن وهو وحي من الله تعالى؟ في نزول قرآني وفي نزول من الله تعالى بياني وليس قرآنا، هذا يجب أن يتضح. مثلا أذكر لكم خبر، سأذكر لكم بعض الأخبار ليس خبرا واحدا. محمد بن الفضيل، طبعا هذه الروايات في أكثرها هي في مجال للنقاش في سندها، لكن نحن الآن ما نفترض أنه حتى لو صحت فهي لا تدل على التحريف. محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، أبي الحسن الماضي إشارة إلى الإمام الكاظم عليه السلام، قال له الماضي لأنه في رضا أبو الحسن أيضا، فلما يقال الماضي يعني الإمام السابق عليه السلام. هذا الذي كنتم به تكذبون، يقول الإمام يذكر هذه الآية، قال يعني أمير المؤمنين، قلت تنزيل، قال نعم تنزيل، يقول تنزيل يعني أمير المؤمنين، هو الإمام أتى بيعني، يعني هي شارحة إنه الله يعني بهذه الآية أمير المؤمنين، مش معنى ذلك، وقال عنه أنه تنزيل. فإذن هذا أمر نزل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن المقصود بهذه الآية هو أمير المؤمنين، وهذا ليس النزول ليس من القرآن، في الآية هي الآية هذه حلولها، هذا الذي كنتم به تكذبون. بعد ذلك يبينها النبي لأنه يقصد بها أمير المؤمنين، مش اجتهاد من النبي، هذا وحي، هذا تنزيل، أن المقصود بها أمير المؤمنين عليه السلام. رواية أخرى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي وولاية الأئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما، هكذا نزلت. شوف بعض هون تشبت، أنا عم بذكر هالرواية وأمثالها كثير، هكذا نزلت. شو يعني هكذا نزلت؟ مش معناها أنه في ولاية علي وولاية الأئمة من بعده نزلت قرآنا، لا نزلت بيانا، نزولا بيانيا من الله سبحانه وتعالى. واضح؟ كثيرة هي الأخبار التي يأتي فيها هذا التعبير هكذا نزولها، هكذا نزلت. مثلا عن أبي جعفر، عن جابر عن أبي جعفر قال هكذا نزلت هذه الآية، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به في علي لكان خيرا لهم. وروايات كثيرة في هذا المجال، هكذا نزولها، هكذا نزلت. هذا النزول لا يراد به النزول القرآني، وإنما نزول البيان للقرآن، نزول بياني لما جاء في القرآن الكريم. فهذا هو الخلط الرابع الذي وقع فيه البعض وتوهم أن طائفة من الأخبار هي من روايات التحريف، والحال أن هذه الروايات التي تقول هكذا نزول وهكذا نزلت لا يراد بالنزول فيها النزول القرآني. الخلط الخامس الذي حصل في المقام هو الخلط بين التحريف المادي الممنوع والمستحيل وبين التحريف المعنوي الواقع، مش ممكن فقط، واقع يعني ليس تحريف. بيان ذلك أنه فيما سبق قلنا إن التحريف الذي ننزه عنه كتاب الله هو التحريف المادي،
بمعنى أن واحد يزيد في ألفاظ القرآن أو ينقص من ألفاظ القرآن. أما النوع الثاني من التحريف وهو التحريف المعنوي بحمل الآيات على خلاف ظاهرها، لي عنق الآيات، تأويل، هذا التأويل المذموم، يعني هي ظاهرة في شيء ويحملها على معنى آخر، هذا تحريف. يحرفون الكلمة عن مواضعه، في إشارة إلى علماء بني إسرائيل، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني يتلاعبون بظهور الكلام ويحرفونه عن معناه الذي يفهمه عامة الناس من أهل العرف الذين هم يعد فهمهم الميزان لحجية القرآن. هذا النوع من التحريف ممكن ولا مش ممكن؟ لا، مش بس ممكن، واقع. ما أكثر الذين تلاعبوا بآيات القرآن وحملوها على خلاف ظاهرها. مش بس ممكن أيضا، ممكن وواقع أيضا. أكثر الفرق الباطنية المنحرفة أولت القرآن وحملته على خلاف معناه. فالبعض من الذين اتهموا الشيعة بالتحريف قرأوا، ومع الأسف حتى الشيخ النوري وقع في هذا الاشتباه، عد طائفة من الأقمار التي تقول لقد حرفوا كتاب الله في سياق معين. سأقرأ بعد هذه الأخبار حملت على، حملوها هؤلاء على التحريف المادي، مع أن السياق واضح أن الإمام في هذه الأخبار التي سأتلوها يريد الإشارة إلى التحريف المعنوي بحمل الآيات على خلاف ظاهرها. من أخبار هذه الطائفة خبر علي بن سويد عن أبي الحسن موسى عليه السلام، خبر طويل، نقتصر، رسالة رائعة وطويلة من الإمام الكاظم إلى علي بن سويد السائي. فاستمسك بعروة الدين آل محمد صلى الله عليه وسلم، والعروة الوثقى الوصي بعد الوصي. استمسك بعروة الدين والمسالمة لهم، يعني سلم لهم، انقاد لهم، والرضا بما قالوا، ولا تلتمس دين من ليس من شيعتك، ولا تحبن دينهم، فإنهم الخائنون الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم. وتدري ما خانوا أماناتهم؟ ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه، ودلوا على ولاة الأمر منهم فانصرفوا عنهم. طبعا هذا الخبر موجود في الكتاب الكافي. في كتاب يعني الكافي جزء 8 صفحة 125، سياق الخبر تؤمنوا على كتاب الله فحرفوه، أصلا الكتاب هو أمانة عند كل المسلمين. عم يقول له ما تأخذ دينك من هؤلاء الجماعة الذين حرفوا الكتاب، حرفوه بتأويله، بصرفه عن ظاهره، بالتلاعب بمعانيه، وهذا ما حصل. فجاءوا إلى بعض الآيات مثلا التي هي واردة في الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، وقالوا يراد منها كذا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم مثلا، حملوها على معنى معين. جاءوا إلى أكثر من آية، آية التطهير، فقالوا المراد بأهل البيت في آية التطهير ليس علي وفاطمة والحسنان عليهم، المراد منهم فلان. هذا النوع من التحريف الذي يريد الإمام الإشارة إليه. في بصائر الدرجات رواية ثانية بإسناده عن جابر قال: قال أبو جعفر عليه السلام: دعا رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه بمنى فقال: يا أيها الناس، إني تارك فيكم الثقلين، أما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ثم قال: أيها الناس، إني تارك فيكم حرمات الله، كتاب الله وعترتي والكعبة البيت الحرام، هاي حرمات الله. ثم قال أبو جعفر: أما كتاب الله فحرفوا، وأما الكعبة فهدموا، وأما العترة فقتلوا، وكل ودايع الله فقد تبروا، في نسخة أخرى تبرأوا. أما كتاب الله فحرفوا، هذا الخبر رواه الشيخ الصدوق، رواه يعني الشيخ الصدوق الخبر الثالث، مش هذا، هذا رواه الصفار في كتاب بصائر الدرجات، نفس الكلام يجري على هذا الخبر. أما كتاب الله فحرفوا، وأما الكعبة فهدموا، يراد إشارة إلى معنى معنوي، ولا الكعبة ما هدمت، هدمت مرة عندما اجتاحها أشخاص خارجين عن الإسلام أساسا. فالنبي معنوي الأمة هدمت الكعبة، تهديم الكعبة إشارة إلى يعني ابتعاد عن رسالة الكعبة، هذا التهديم المعنوي، تحريف القرآن أيضا والتحريف المعنوي. وفي الخبر الثالث والأخير أيضا عن جابر قال: سمعت رسول الله يقول: يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل، المصحف والمسجد والعترة. يقول المصحف: يا ربي حرفوني ومزقوني، ويقول المسجد: يا ربي عطلوني وضيعوني، وتقول العترة: يا رب قتلونا وتردونا وشردونا. نفس الكلام، يا رب، يقول المصحف: حرفوني، في نسخة أخرى: يا رب حرقوني. طبعا بناء على هذه النسخة بيخرج عن محل الاستدلال أساسا، ما بيكون له علاقة بالتحريف، لكن حتى على نسخة حرفوني فالمقصود هو التحريف المعنوي بحمل الآيات على خلاف ظاهرها. ومن أراد المزيد من التبصر في هذا الأمر فليراجع التبيان أو البيان للسيد الخوئي، فقد ذكر روايات أخرى في نفس هذا السياق. هذا كله في الوقفة الثالثة في هذا المقام حول النقد، نقد روايات التحريف سندا ومتنا، النقد الخارجي والنقد الداخلي. الوقفة الرابعة في هذا المقام أنه بعد الالتفات إلى كل ما ذكرنا، فقد اتضح لكم أن الغالبية العظمى من روايات التحريف لا يراد منها التحريف أساسا، إما هي واردة على سبيل الشرح وذكر المصداق أو التأويل، أو حصل فيها الاشتباه بين تعدد القراءة والتحريف، أو هي من النزول غير القرآني، أو ولو بقي، هذا ما أريد أن أضيفه الآن في هذه الوقفة الرابعة، لو بقي جملة من الروايات لا تقبل هذه المحامل وكانت ظاهرة في أن في القرآن نقصا معينا، لو فرضنا أنه كانت جملة من الأخبار ظلت على ظهورها في هذا المعنى، فإننا نقول وبكل وضوح، مثل الأخبار اللي قد يزعم البعض أنه اللي فيها ذكر أسماء الأئمة كنا مسمين فيه بأسمائنا، أو أنه قد ذكرت أسماء أعدائهم أو بعض المشركين، أقول لو وجدت طائفة من هذه الأخبار وغضينا الطرف عن ضعفها فإننا نقول هذه الطائفة التي هي طائفة قليلة جدا لابد من ردها وطرحها، ولا يمكن الأخذ بها على الإطلاق، لابد من طرحها. حتى لو كان الخبر صحيح ترى لابد من أن يطرح، ما في منه هذا طبعا، هذا أولا ما في منه هذا التواتر، أخبار قليلة جدا ومعظمها ضعيفة السند، وكما قلنا مرارا فيها سندها أشخاص مجهولين، إذا كان الأئمة عليهم السلام مذكورين بأسمائهم كما جاء في بعض الأخبار، فيسأل الإمام الخميني سؤال لطيف، يقول لماذا لم يحتجوا هم أنفسهم الأئمة بهذا الأمر، ليش ما قالوا للناس لقد ذكرنا في كتاب الله بأسمائنا؟ شوفوا
يقول الإمام الخميني في كتابه أنوار الهداية: لو كان الأمر كما ذكره هذا الشيخ، يقصد الشيخ النوري، عم يرد على الشيخ النوري، هو كما ذكره هذا وأشباهه من كون الكتاب الإلهي مشحونا بذكر أهل البيت وفضلهم وذكر أمير المؤمنين وإثبات وصايته وإمامته، فلما لم يحتج بواحد من تلك الآيات النازلة والبراهين القاطعة من الكتاب الإلهي؟ لم يحتج أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وسلمان وأبو ذر ومقداد وعمار وسائر الأصحاب، ما وجدناهم قالوا إن علي ورد اسمه في القرآن ما على الإطلاق. فهذا دليل أنه لو هذا دليل على عدم ورود أسمائهم في القرآن. بل أقول فوق ذلك، إن الأئمة أنفسهم يعترفون بأن أسماءهم لم ترد في القرآن الكريم، وقد وجه إليهم هذا السؤال الذي قد يوجهه البعض اليوم إلينا، إنه ليش الأئمة ما ذكروا في القرآن؟ مش هيك أحد الأسئلة توجه لنا اليوم، إنه ليش ما ذكر الإمام علي باسمه في القرآن؟ هذا السؤال وجه للأئمة، وقالوا صحيح أن الإمام علي لم يذكر باسمه في القرآن، لكن ليس كل شيء لا بد أن يذكر في القرآن، فقد شرح وفسر النبي بعض الآيات القرآنية على أنها واردة في علي عليه السلام، وقول النبي حجة ولا بد أن يؤخذ به. إليكم هذه الرواية. فالأئمة إذن أنفسهم يعترفون أن أسماءهم لم ترد في القرآن الكريم. أذكر لكم هذه الرواية، وهي رواية مهمة جدا. ليش؟ لأنها صحيحة السند. قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقال: نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين. فقلت له: إن الناس يقولون فما له لم يسمي عليا وأهل بيته في كتاب الله، أو لم يسمى، إذا يسمي نسبة إلى الله يعني، لم يسمي الله، إنه ليش الله ما سمى اسم علي وريحنا؟ قال: فقال: قولوا لهم إن رسول الله صلى الله عليه وآله نزلت عليه الصلاة ولم يسمي لهم الله ثلاثا ولا أربعة، حتى كان رسول الله هو الذي فسر ذلك لهم، ونزلت عليه الزكاة ولم يسمي لهم من كل 40 درهم، من كل 40 درهما درهم، حتى كان رسول الله، لأنه في كل 40 درهم درهم، في كل مثلا في الإبل كذا، في الإمام ذكر هذا من باب المثال، حتى كان رسول الله هو الذي فسر ذلك لهم، ونزل الحج فلم يقل لهم طوفوا أسبوعا يعني سبعا، العبر باللغة عن 7 أشواط، حتى كان رسول الله هو الذي فسر ذلك لهم، ونزلت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ونزلت في علي والحسن والحسين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في علي من كنت مولاه فعلي مولاه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي، فإني سألت الله عز وجل أن لا يفرق بينهما حتى يريدهما علي الحوض فأعطاني ذلك، وقال: لا تعلموهم فهم أعلم منكم، وقال: إنهم لن يخرجوكم من باب هدى ولن يدخلوكم في باب ضلالة. كله عن النبي، كله عن الإمام علي والأئمة. فلو سكت رسول الله فلم يبين من أهل بيته، لو النبي سكت ولم يبين للأمة من هم أهل بيته، لادعاها آل فلان وآل فلان، ولكن الله عز وجل أنزله في كتابه تصديقا لنبيه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فكان علي والحسن والحسين وفاطمة، فأدخلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت الكساء في بيت أم سلمة، ثم قال: اللهم إن لكل نبي أهلا وثقلا، وهؤلاء أهل بيتي وثقلي. فقالت أم سلمة: ألست من أهلك؟ فقال: إنك إلى خير، ولكن هؤلاء أهلي وثقلي. فالأئمة إذن يعترفون. طبعا هذا الأمر ممكن نحن نتوسع في الإجابة عليه أكثر، قضية أن الأئمة لما لم يذكروا بأسمائهم، لكن الآن نحن في سياق آخر. فهذه الرواية أيضا تكذب هذا المعنى أن الأئمة قد ذكروا بأسمائهم. فهذه الوقفة التي ذكرتها هنا تبين هذا المعنى.
أنه الأئمة لم يذكروا بأسمائهم، وعليه فالأخبار التي تقول ذكروا بأسمائهم لابد من ردها واطراحها دون مبالاة. بقي عندنا وقفة، وهي الوقفة الخامسة في هذا المجال، مصحف علي وفاطمة عليه وعليها السلام. شو هذا مصحف علي وفاطمة؟ شيعة عنده المصحف اسمه مصحف علي وفاطمة؟ إذا نفهم شو المقصود بهذا المصحف، هذا ما نرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.